بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قبل أن نشرع في درس الليلة، أرغب أيها الأحبة أن أذكر ببعض الأمور التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم، وهذا التذكير هو من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولأن طالب العلم يجب أن يتحلى بجملة من الآداب والأخلاق والسلوكيات، وهذا الذي أشير إليه هو أهمية العناية، أهمية عناية الطالب، طالب العلم، بالآداب الشرعية، وأن يتحلى الطالب بها، وأن يكون ذا مروءة، وأن يبتعد عن خوارم المروءة، فإن ذلك يذم به المرء العامي فضلا عن طالب العلم. ولا شك أيها الأحبة أن الأدب أصل اعتنى به أئمة السنة قديما وحديثا، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الأدب أو الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. وكما قال غير واحد: أنتم أحوج إلى كثير من الأدب منكم إلى قليل من العلم، أو كما قال رحمه الله. فالطالب يحتاج إلى هذا التحلي ليتوج هذا العلم الذي يتعلمه بتلك الآداب، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الطالب يطلب الحديث فما يلبث إلا أن يرى أثر الحديث على لسانه ويده ولباسه، أو كما قال رحمه الله، بمعنى يظهر عليه أثر العلم والتأدب بآدابه والتحلي بأخلاقه. فكم عيب بعض الناس من طلبة العلم بسبب عدم اعتناء، ما أقول قلة أدبهم، أقول عدم عناية بعضهم بهذا المسلك. فقد يكون عدم الاعتناء به، أعني بالعلم بالأدب، سببا من أسباب انصراف الناس عن الحق الذي معك. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه خير الناس هديا، وخير الناس سمتا، وأكملهم أدبا عليه الصلاة والسلام. فحري بطالب السنة والعلم أن يتأسى بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وبما أدب به أمته. ما يدل عناية السلف بهذا أن الإمام البخاري رحمه الله له كتاب في الصحيح، الجامع الصحيح، بكتاب الأدب، والإمام مسلم له كتاب البر والصلة، وهكذا. وألف الإمام البخاري كتابا مفردا أسماه الأدب المفرد، وألف جماعة من أهل العلم في هذا الباب. وقل أن تجد متنا في متون علوم الحديث المعنية بمصطلح الحديث، نعم، إلا وتجد الإشارة في تلك الكتب إلى ضرورة عناية الطالب بماذا؟ بأدب الطلب. والآداب آداب للطالب مع ربه، وآداب للطالب مع شيخه، وآداب للطالب مع زميله، وآداب للطالب مع نفسه، مع نفسه. فيجب عليك أيها المحب أن تعتني بذلك عناية بالغة، وأن تنظر في كتب السنة التي سطرها العلماء في تلك الآداب وذكروها فتتمثل بها. والحوادث في هذا كثيرة، فمثلا من باب التقريب أن بعض الطلبة أصلحنا الله وإياهم، وهذا التنبيه لأنكم هذا من حقكم علينا، كما نعلمكم العلم نعلمكم الأدب، فبعض الطلبة أصلحه الله يجلس في بعض المجالس ولو كان مجلسا عاما في المسجد النبوي أو في أي مكان عام، ليس له علة، لا يشكو من علة، إلا أنه يجلس ويمد رجليه إلى جهة من هو أكبر منه سنا، أو قد تكون بجواره حمالة المصاحف أو نحو ذلك، فإذا ما قيل له كف قدميك عن هذا ورجليك قال ما الدليل؟ ما هكذا يفعلون بعضهم؟ الدليل على هذا هي قلة الأدب، الدليل أن هذا الفعل من خوارم المروءة، فإذا كان هذا الفعل قد يفعل في بعض البلدان ولا يعتبره أهله أنه من خوارم المروءة، ففي بلدان أخرى يعتبر من خوارم المروءة، والقاعدة الشرعية الكبرى الفقهية أن العادة محكمة، أن العادة محكمة، فلو قلنا بجواز هذا الفعل يجب أن تكون دليلا للهدى والخير، أقل الأحوال أن تكون دليلا للهدى والخير وإرشاد الغير من العامة إلى أكمل وأفضل الصفات والأخلاق، فينظر إليك ذلك العام فيتأثر بك من حسن سمتك وهديك وأدبك وحسن منطقك، ولا زالت الأعمال عيارا على الأقوال كما قال العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى. فقد يكون المرء سببا في دفع أو انكفاف بعض الناس عن الحق الذي معه بسبب ماذا؟ سوء سلوكه. والحصيف ألا يجيب بهذا الجواب للعام لو أراد أن يوجهه، لا يجيب بهذا الجواب، لكن يختار من الجواب أحسن الأجوبة فيكف رجليه ويسأله بعد أن يجلس ماذا في هذا الفعل، هل هذا يعني منافي للأدب؟ فإن قال له نعم كف، فإن قال لا بين له، وهكذا في حوار يدل على رجاحة عقل وحسن أدب. كذلك لا ينبغي للمرء طالب العلم أن إذا جلس في مكان أن يتركه بأقذر مما كان فيه، يجلس في مكان نظيف فإذا به يقوم وقد تركه محلا للقاذورات. طالب العلم يجب أن يكون مهذبا نظيفا. نعم، وقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعلمون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مسكنه بانبعاث رائحة الطيب، كانوا يعلمون خروجه إذا خرجت ماذا؟ ريح طيبة من جهته بانبعاث طيبه، عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يعنى الطالب مثل هذه الآداب ولا تستقلها. انتبه، أقل الأحوال أن تكون نظيفا، أن تكون نظيفا في ملبسك وفي هيئتك وفي مكانك الذي تجلس فيه. واضح يا إخوتي؟ لأنه قد جاءت شكايات من بعض الناس، وكم هي حلق العلم خير، أقول حلق العلم خير والمذاكرة فيها خير كثير وكبير، لكن يجب أن يجمل هذا الخير وأن يتمم بماذا؟ بأن يتحلى الطالب بآداب طالب العلم، بآداب طالب العلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون والرشاد. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، قبل أن نشرع في الشرح، بين يدي هذا المتن يتكلم على نقاط ثلاثة. أولا عن المتن، متن الأصول الستة. هذا المتن هو من المتون المهمة، هو من المتون المهمة التي ينبغي الاهتمام بها وأن ينشأ طالب العلم على العناية بها. لماذا؟ لاشتماله على الأصول التي بها يقوم الدين الصحيح، لاشتماله على الأصول التي بها يقوم الدين الصحيح، والإخلال بها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله، أقول إن الإخلال بها، من أخل بها، أي الإخلال بهذه الأصول إخلال بدين المرء، الإخلال بهذه الأصول إخلال بدين المرء، وقد يكون الإخلال مخرجا من الملة، وقد يكون الإخلال مخرجا عن من السنة. والشيخ رحمه الله له عناية فائقة، أقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية فائقة بالرسائل المختصرة في بيان المعتقد الصحيح، له عناية فائقة بالرسائل المختصرة في بيان المعتقد الصحيح، ومن تلك الرسائل ما مر معنا: ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وهذه وكشف الشبهات وغيرها من الرسائل، رحمه الله تعالى وغفر الله له. فهذه الرسائل ينتفع بها ويفهمها العامي وطالب العلم، ويفيد منها المبتدي والمنتهي، يفيد منها المبتدي والمنتهي. الأمر الثاني في العنوان، في قوله الأصول الستة، الأصل لغة قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أن الأصل ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء، قال وهذا أولى معانيه باللغة، هذا أولى معانيه باللغة، كالخشب أصل السرير والحديد أصل السيف، والحديد أصل السيف. من المشتهر أيضا عند أهل الأصول واللغة أن الأصل ما يبنى عليه إيش؟ غيره. وانتقد القفال الشاشي الشافعي وجمع انتقدوا هذا الحد، فقال القفال ما يبنى عليه غيره، انتقد من يقول ما يبنى عليه إيش؟ غيره، فقال الأصل ما يتفرع عنه غيره، الأصل ما يتفرع عنه غيره، وهذا يتفق مع كلام الإمام ابن القيم، وهو قوله ما منه الشيء، ما منه الشيء. يقول القفال هذا أسد الحدود، أسد الحدود، وأولى من قولهم ما يبنى عليه غيره، لأنه لا يقال الولد يبنى على الوالد، ويقال إنه فرعه، ويقال إنه إيش؟ فرعه. ما يقال الولد الأصل أصله أبوه والده، ما نقول أن الولد إيش؟ مبني على والده، إنما فرع عن والده أو من والده. وهذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فله معان عدة، أي الأصل، ومنه من معانيه الدليل، ومن معانيه الأصل من معانيه ماذا؟ الدليل، أو الدليل على الشيء. وكذلك الصور المقيس عليها، الصور المقيس عليها، والمقيسة على الفرع. وكذلك يقال إن الأكثر أصل الأقل، بمعنى أرجح، بمعنى إيش؟ أرجح، في معان عدة تتعلق ببيان معنى الأصل، ترجع في مختصر الصواعق وغيرها. الأمر الثالث، ما هي العلة التي من أجلها ألف الإمام محمد هذه الرسالة؟ لماذا ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة؟ الظاهر والله أعلم أن هذا مبين في مقدمة الرسالة التي قرأت، فإنها فيها إيماء، فيها إيماء بالسبب، وهو أن هذه الأصول الستة مع شدة وضوحها، إذ قال نعم بينها الله بيانا ماذا؟ واضحا، يعني مع شدة ماذا؟ وضوحها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، غلط فيها مع هذا الوضوح كثير من أذكياء العالم وعقلاء العالم. فهذا نستنبط منه أن من الأسباب التي ألف الإمام محمد هذه الرسالة، هذه الرسالة ماذا؟ شدة المخالفين له في عصره لهذه الأصول الستة، شدة مخالفة المخالفين له لهذه الأصول الستة يعني في عصره مع ماذا؟ مع شديد وضوحها أو شدة وضوحها، واضح؟ وهناك سبب آخر وهو ما تقدم ذكره عن المتن، أن هذه الرسالة تعنى بماذا؟ ببيان الأصول التي بها يقوم الدين الصحيح، التي بها يقوم الدين الصحيح، والإخلال بها إخلال عظيم، إخلال عظيم. هذه الأصول الستة اشتملت على مسائل عقدية ومسائل عملية، مسائل عقدية ومسائل ماذا؟ عملية، واضح؟ سيأتي إن شاء الله بيانها في الدرس إن شاء الله تعالى. وهنا أنبه تنبيها أن حصر الشيخ للعنوان بقوله الأصول الستة لا يعني بذلك أنه حصر مسائل الاعتقاد والإيمان والدين فيها، لا يعني ذلك، لا يعني ماذا؟ ذلك، وإنما هذا أسلوب رفيع بليغ نبوي أراد به ضبط العلم وضبط مسائله، أراد به ماذا؟ ضبط العلم وضبط إيش؟ مسائله، ليسهل ضبط العلم وحفظه على طالب العلم، على طالب العلم. مما يدل على أنه أسلوب نبوي بليغ كما مر ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم إيش؟ ثلاثا. فذكر الحديث، والله جل وعلا قد كره هذه الثلاث وكره غيرها، ورضي لنا هذه الثلاث ورضي أيضا غيرها مما لم يذكر في الحديث. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الحديث، ويتوجد صفات للمنافقين أخر. وكذلك ما جاء في الصحيح أيضا قول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحديث، وهناك أيضا علامات أخرى على الإيمان وحلاوته لم تذكر في هذا الحديث وهلم جرا. فإذا الشيخ ما أراد ماذا؟ الحصر والقصر لمسائل الدين والاعتقاد، المسائل الدين والإيمان العقدية والعملية في هذه ماذا؟ الستة. واضحا؟ واضح هذا الكلام؟ نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الكلام شرحا على هذا عن هذا المقطع من وجوه: الأول، بدأ الشيخ هنا بالبسملة، وهو بهذا مقتد بالكتاب والسنة العملية وبفعل من؟ بفعل السلف، وقد مر هذا. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: من أعجب العجاب. العجب، يقول ابن الأعرابي في العجب: النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد. العجب، والنظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد، لهذا تنظر فتتعجب. هذا الأمر غير مألوف ولا هو ماذا؟ معتاد، ولهذا أثار ماذا؟ عجبك. وقال الليث من علماء اللغة: عجب يعجب عجبا، يقال أمر عجيب وعجاب، والاستعجاب شدة التعجب، ومنه يقال قصة عجب، قصة عجب. والعجب أن يتكبر الإنسان في نفسه فتقول هو معجب بنفسه، معجب بنفسه. ومن باب العجب بالفتح، هناك عجب بالضم وعجب بالفتح، إذا استكبر الأمر واستعظم يقال أمر عجيب، إذا استكبر الأمر واستعظم. وهذا المعنى من معانيه اللغوية هو المراد بكلام الشيخ هنا، هو المراد بكلام الشيخ هنا. إذن الشيخ استعجب فقال من أعجب العجاب، فهو استعظم الأمر واستكبره واستنكره لما هم عليه من ذكاء وعقل وأمر واضح، ومع هذا مستغلق ماذا عليه، فهذا أمر عجب، ويدعو إلى ماذا؟ إلى العجب والاستعجاب، إلى العجب والاستعجاب. وضح؟ الأمر الثالث أو الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. البيان والإيضاح في قوله بينها الله بيانا واضحا، أين بينت؟ بينت في الكتاب وماذا؟ والسنة. فالبيان فيها فيهما واضح وجلي يرحمك الله، بين وجلي لمن فتح الله عليه ويسر أمره ورزقه البصيرة في الدين، ورزقه البصيرة في الدين، ولا يعمى عنها ولا يدركها إلا من أعمى الله بصيرته، إلا من أعمى الله بصيرته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا البيان الواضح الجلي يمكن للعامة أن يفهموه ويدركوه، فكيف بطالب العلم؟ فكيف بالعالم وكيف بالذكي ألا يدركه؟ يقول الشيخ: بيانا واضحا، بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، للعوام فوق ما يظن الظانون. إذن العام يمكن أن يدرك ذلك ويفهمه، فكيف بماذا؟ بطالب العلم، فكيف بالعالم وكيف بالذكي؟ والعجب أن الأمر مع بيان شدة وضوحه غلط فيه أكثر ماذا؟ أكثر أذكياء العالم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ زكاء، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: غلط فيه هؤلاء العقلاء والأذكياء إلا من رحم الله، وهم القلة القليلة. وعلى هذا إذا غلط الأذكياء والعقلاء فإن الخلل فيه يكون للعامة أعظم، صحيح؟ لأن إذا غلط الذكي والعالم والنبيه هذا يكون سببا لأن يغلط من؟ العامة. فإذا كان فهم العام أنه كذا يأتي هذا الذكي والعقل يقول: لا، هذا الفهم غير صحيح، الصحيح هو كذا. وهذا يحدث في بعض البلدان، يأتي العامة من بعض المسلمين فيجلسون إلى شيخ معمم، ها كما يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان، فيجلسون إلى هذا الشيخ المعمم وبجواره الضريح، فيقولون له يجوز أن نفعل هذا، أن ندعوه ونتوسل به؟ قال نعم، هذا من أعظم القربات وأجل الطاعات، فيلبس على الناس ماذا؟ دينهم. لماذا سأل العامي هذا المعمم؟ لأنه لا يدري هذا جائز أو غير جائز، أليس كذلك؟ فسأل فأضله هذا المتعالم، وقد يكون ذكيا لكن ليس ذكيا والعياذ بالله. فإذا الخلل فيها يكون للعوام أعظم وأكثر، لماذا؟ نظرا لارتباط العامة، العامة غالبا ترتبط بعلمائها وساداتها، غالبا العوام تبع لعلمائهم وساداتهم، فإذا غلطوا غلطوا معهم إلا من رحم الله وعصمه. لذا كان لزاما عليك يا عبد الله، نعم، أن تطلب من الله جل وعلا دائما الهداية، أن يهديك وأن يوفقك للهداية دائما وأبدا، وأن يهديك صراطه ماذا؟ المستقيم. يقول الإمام ابن القيم في أسرار الصلاة له: ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه هو معرفة الحق. ما هو الصراط المستقيم؟ تطلب من الله أن يهديك إليه. قال: الذي هو مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته، وما نقص منها نقص من ماذا؟ من هدايته. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس أيضا في رسالته إلى أحد إخوانه حول الهداية، وكم نحتاجها جميعا. يقول رحمه الله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، ما هما؟ الغفلة واتباع الهوى. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من ماذا؟ من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، أي على طريق ماذا؟ النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. طيب، ماذا تريد أن يهديك الله في أي أمر؟ هناك أمور قد تجهلها، هنا يبينها لك الإمام. قال: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة، مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. إذن ما هي الحاجة؟ حاجة ماسة جدا. أنت محتاج مفتقر للهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه أي العبد بين أمور لا ينفك عنها. تأمل بالله معي وتأمل فيما سيذكره واستعرض في من ضل عن الهدى كيف فاتته الهداية في موطن من هذه المواطن. يقول: أحدها أمور قد أتاها، أي فعلها على غير وجه الهداية، فعل الفعل على غير وجه ماذا؟ الهداية، جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، يطلب من الله أن يهديه إلى الحق في هذه المسألة، أليس كذلك؟ أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، عرف الحق وتركه، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله، يعني إلى التوبة. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها من كل وجه. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، يعرف الحق لكن لا يعرف تفاصيله، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، انتبه، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكنه لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. إذا سئلت أين مكة تقول هي إلى جنوب المدينة جنوبا، لكن أي طريق في الجنوب تسلك حتى لا تزل فتضل فتهلك؟ فأنت تحتاج في سلوكك إلى ماذا؟ إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا. فهذه هداية في نفس الطريق، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود، فيهلك مع أنه يعلم لا بد من كذا لكن يترك عمدا، فماذا يحصل؟ يهلك وينقطع. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل، مثل ما حصل له في الماضي، كما أن الله هداك في الماضي تطلب من الله أن يهديك في ماذا؟ فيما يستقبل من الأمر. قال: وأمور هو خال لا يعرف الحق فيها ولا الصواب. قال: هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، ما يدري الحق مع من، لا يعرف فيها حقا ولا باطلا، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. ولا تقل لا يلزمني. وأمور يعتقد أنه فيها على هدى، يعتقد أنه ماذا؟ على هدى، وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد أي الباطل بهداية من الله إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد الصواب. وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه إيش؟ من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل. كما أنه الهداية تفتح لك باب الهداية، كذلك الضلالة يفتح عليك باب ماذا؟ ضلالة. فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وبصره وعلمه، فيصير هاديا مهديا، هاديا مهديا، إلى أن قال رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد، انتبه إلى فقه مجاهد، وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، اجعلنا مؤتمين بالمتقين السابقين السلف مقتدين بهم. قال: وأشكل، يقول الإمام ابن القيم: وأشكل هذا التفسير، تفسير مجاهد، على من لم يعرف قدر فهم السلف، أشكل عليه هذا التفسير. ويقول بعض المرضى: نعم، تميز منهج أهل السنة والجماعة بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف، لا لحاجة النصوص إلى فهم السلف، ولكن لضعفنا العلمي احتجنا إلى فهم السلف، فيقال فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا من الخذلان، فإن فهم السلف لا لضعفنا العلمي أمرنا به، وإنما كان ضرورة ووجوبا الاعتناء بفهم السلف للأمر الإلهي وللأمر النبوي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والوعيد الشديد في مشاقة سبيل المؤمنين إلى غير ذلك. فهذا الأمر الإلهي والأمر النبوي كان وجوبا أن نلتزم فهم ماذا؟ السلف. فإذا انضم إلى هذا الوجوب الضعف العلمي تأكد الوجوب. قال الإمام ابن القيم: وأشكل هذا التفسير
على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال الإمام ابن القيم ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد. شوف يرد على هذا القول بفهم مجاهد، قال وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. قال وهذا من أحسن الفهم في القرآن، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. واستمع إلى هذه الكلمة الكلية الجامعة، وبه أختم كلام الإمام ابن القيم. قال رحمه الله فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فهمت هذا الكلام؟ هذا الكلام يكتب بماء العينين، لأنه أغلى ما يكون ماء العين، فإذا ذهب ماء العين فقدت البصر. واضح؟ فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. واضح؟ نعم. الوجه الرابع، إن المبين عن الله جل وعلا مما في كتابه العزيز هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشيخ قال بينها الله بيانا واضحا. من المبين عن الله في كتابه؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من وظيفته. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم، لعلمك بمعنى ما أنزل الله، لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل ولعلهم يتفكرون أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالسعادة في الدارين أو بالنجاة في الدارين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره أراد بالذكر الوحي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من ماذا؟ من السنة. وبيان الكتاب يطلب من السنة. انتهى كلامه رحمه الله. الرسول الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه ما مات وفارق الدنيا إلا وقد أبان لنا الحجة وأظهر المحجة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يحيد عنها يمنة أو يسرى إلا من هالك، حتى خبر الطير في السماء أعطانا منه علما. فنشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد أدى الرسالة، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نعم، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه ماذا؟ اليقين. بالله عليك استمع معي إلى كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، إلى وصف عموم رسالته عليه الصلاة والسلام وبماذا جاءنا من نور وهدى. يقول رحمه الله مبينا كمال شريعة النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الأصل، أي معرفته، من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد. والله كل ما تحتاج إليه الناس والبشرية في الدنيا وفي الآخرة قد أبانه لهم، وما ينجيهم بين يديه جل وعز لو سلكوا واتبعوا وصدقوا، ما احتاجوا إلى أحد غيره. قال رحمه الله: وعموم، وهو عموم رسالتي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، إيش بقي؟ وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم، أي الأمة، إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. من هم؟ حاجتهم إلى العلماء الذين يبلغون للناس السنة. قال: فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، أي نسخ، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم، إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا. فلا يخرج أحد من المكلفين، لا من الإنس ولا من الجن، لا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به، لا يخرج. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه في القبر من النعيم والعذاب، قال للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. حتى الآن لو عقلوا ذلك. قال وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا يحتاج لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا ما هو السبب؟ سبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الصحابة؟ قال الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله. قل لي بربك ماذا بقي من أمر الدين والدنيا لم يبينه لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقي شيء؟ بقي؟ ما لو عقلوه وعلموه. نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو الأخير الخامس في قول الشيخ رحمه الله إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. لم تكن أيها الإخوة لم تكن الكثرة في يوم من الأيام دليل على أن المرأة على ماذا؟ على الحق أبدا لم تكن. والقلة صفة لازمة، القلة صفة لازمة في الغالب، صفة لازمة في الغالب لأهل الحق. هم قلة، هم قلة في العدد لكنهم كثير بالحق الذي معهم، وهي قلة محمودة. قلة أهل الحق قلة محمودة ممدوح صاحبها ما الدليل؟ الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في كشف الكربة، قال رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام، أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد، إلا رجل واحد. وهذا دليل على ماذا؟ على قلتهم. ومن الأدلة على أن الكثرة لا تدل على الحق، وأن القلة هي وصفة لازمة في الغالب لأهل الحق، قول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الإمام ابن كثير في التفسير: يخبر الله عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، حالهم إيش؟ الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعز: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القيم، هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس، فهم عنه ناكبون، ناكبون. وإذا تنكب العبد عن الحق ضل، أليس كذلك؟ قال كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الحديث. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معددا مسائل هذا الباب، ومنه ما جاء في هذا الحديث، قال: الثالثة عشرة المسألة، قال: قلة من استجاب للأنبياء. هل الأنبياء ما كانوا يدعون إلى الحق؟ كانوا يدعون إلى الحق والهدى، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قاموا صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. وقال الخامسة عشرة، قال: ثمرة هذا العلم. ما هي الثمرة؟ قال: عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة، وعدم الزهد في ماذا؟ في القلة. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق والله، صدق رحمه الله. فهذا من ثمرات العلم، ألا يغتر أصحاب الحق بالكثرة ولا يزهدون في القلة أبدا. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي كما في السير: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور، يعني عما أجده في نفسي من الفرح بالكثرة والحزن على ماذا؟ على القلة. بماذا أجابه بشر رحمه الله؟ قال: هذا مجلس سوء، فلا تعد إليه. قال فما عدت إليه، لأن هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس، هذا طعن في الإخلاص. ليس كما قال بعضهم كانوا يحضرون مجالسنا الآن ما يحضر أحد، يبحثون عن الكثرة ويلهثون وراءها، وإنما أهلكهم العجب، والعجب يهدم المحاسن. وفي المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله جاء أن أبا العالية الرياحي رحمه الله كان إذا جلس إليه في مجلسه أكثر من أربعة قام. إذا جلس إليه في مجلسه أكثر من أربعة قام، ترك المجلس. وهذا رحمكم الله إنما هو من حرصهم رضي الله عنهم على مجاهدة النفس والشيطان والابتعاد عن حب الشهرة والظهور الذي يقسم الظهور والعياذ بالله. وضح أيها الإخوة. وهنا كلام نفيس للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول رحمه الله: بعد أن ذكر حديث الغربة والغرباء وبعض ألفاظه، قال رحمة الله عليه: وكان الإسلام في أوله وجدته، يعني لما كان جديدا، ها، وخلاف ماذا؟ الخلق. في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، أي ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في الحق وبيانه واعتناق الناس له، وأهله غالبين، وسوادهم أعظم الأسودة. قال: فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين. فخلى يعني في ذلك الوقت، نعم، من وصف الغربة، لأنهم كثروا وزاد وظهر الإسلام، فما صار أهله ماذا؟ غرباء. لأن الغربة قد تكون في وقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان. قال: فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء والناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع فيه. لم يكن لغيرهم صولة يعظم موقعها، ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فسار على استقامة، أي الدين وأهله، وجرى على اجتماع واتساق. فالشاذ المبتدع المخالف مقهور مضطهد، إلى أن أخذ، أي الإسلام الحق، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود، لحديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود، وقوته إلى الضعف المنتظر، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال: وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته، بدأ يقوى ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة. ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله وقليل من عبادي الشكور، ولينجز الله ما وعد به نبيه من عود وصف الغربة إليه. انتبه معي بارك الله فيك، هذا كلام نفيس دقيق. من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة. هكذا كان على أهل البدعة، كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، لا يمكن أن تجتمع ولو اجتمعوا كلهم، لكنهم في الحقيقة لا يجتمعون. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع للبدع وأهلها، وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدع فلهم نصيب من إذا تقابل المؤمنون والكفار، يعني في ساحات القتال، في ساحات القتال. فالقلة لا تدل على ماذا؟ على الضلالة في الغالب، والكثرة لا تدل على الحق في ماذا؟ في الغالب.
يلا بسم الله. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم.
يسأل عن مقول المؤلف: الملك الغلاب هو مالك الملك جل وعلا، الملك من أسمائه جل وعلا، وهو غلاب لمن عاداه سبحانه وتعالى وعاد أولياءه، فالله جل وعلا غالب على غالب لمن ناوأه، وأمره غالب وظاهر سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن معنى العجب في حديث النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وكما قلنا وأمر لأنه مخالف للمعتاد، فلذلك تعجب. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فلهذا صار التعجب. تتمة الحديث تظهر لك وجه التعجب. يقول سائل: رجل يريد من رجل مبلغا من المال، فعندما أراد أن يرده، يعني يبدو أنه أخذه منه، أخذ منه المال، قال له صاحب المال: علي اليمين لن آخذه. ثم قال في الثانية: هذا المال يحرم علي كما حرمت مكة على اليهود.
ثم قال في الثالثة: والله لن أخذه. ما حكم هذا الحلف؟ وما لي كفارة إيش؟ وما هي كفارة هذا الحلف إذا أخذ المال؟ يعني لماذا هذا الإغال وحرمت مكة وها؟ لا إله إلا الله. يعني الإنسان إذا أراد أن يمتنع يمتنع من غيره حلف ويمين، وإذا أراد أن يمتنع لسد حاجة أخيه وإعذاره في المال يحلف حلفا إن كان ولا بد من غير هذه الألفاظ وهذه الأيمانات. على كل حال لا ينبغي مثل هذا الإكثار منه والإغال فيه. أما الكفارة إذا أخذ المال بعد كل هذه الأيمانات أعانه الله على يكفر كفارة يمين واحدة. نعم، كل هذه الثلاث إنما هي للتكرار والتأكيد. يقول: ما الفرق بين الأصول الستة لجماعة التبليغ والأصول الستة لشيخ محمد الوهاب؟ إيش هذا سؤال بالله؟ يا إخوة، من حسن العلم جاء في تاريخ ابن أبي خيثمة عن سفيان رحمه الله أن نصف السؤال نصف أن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ما لنا وللترهات التي عليه التبليغ وجماعته؟ أرجو التوضيح كمان. ماذا أقول لك؟ هذه أصول ضلالة وهذه أصول سنة، هذا هو التوضيح، واضح؟ يعني ما هو كل شيء ما يطرأ في ذهنك وفي خلدك يستحق الجواب، فضلا أن يستحق أن تكتبه. هذه كلها خارج الدرس، كلها أسئلة خارج الدرس. هل يعد من جلس عند شيخ بعض الجلسات والدروس من طلاب هذا الشيخ تجوزا؟ وما يعني من هذا قد يقال أنه جلس عنده، لا نقول من طلاب، الطلاب الذين هو بمعنى الطلب والتتلمذ، أن يكون درس عليه متنا وأخذ عليه منه علما. نعم، هذا هو الذي من الطلاب. أما من جلس فهو من باب المجاز ليس من باب الحقيقة. هذا يسأل: هل يصح الزواج بولاية ابن عم؟ لا يصح تولية أو الزواج بهذه الولاية إذا وجد الأصل، يعني إلى مثل هذا إنما لها شروط. فإذا وجد وليها وهو أبوها فلا يجوز أن يتولى ابن العم إلا إن وكله الأب، وكل ابن عم ابن أخيه أو هو ابن عمها بأن يزوجها وكالة صحيحة شرعية، لا حرج من ذلك. هذا يقول: بعض الطلاب اعتاد في المسجد النبوي التحلق بعد صلاة الفجر من كل يوم ساعة أو ساعتين، يتذاكرون فيها شروحا متنوعة على متون متعددة من غير دراسة لها على الأشياخ، زاعمين أنها طريقة مفيدة في ضبط العلم وتحصيله، وقد مضى بعضهم سنتين أو أكثر وهو على الطريقة، فهل من نصيحة؟ تكلمنا أظن حول هذا اللقاء الماضي. يقول: هل استبدال جوال قديم بآخر جديد مع إعطاء زيادة مالية يعتبر في يدخل في مسمى الربا؟ لا يدخل في مسمى الربا. قال فضيلة الشيخ: عندنا في البلد إذا مد الرجل إذا مدت الرجل إلى نحو القبلة زجره كبار السن، فهل نترك هذا الفعل؟ ما وقفنا من الكبار هو الذي تكلمنا حوله، زجرك ما هو لازم تجلس أن تمدد رجلينك، ضم رجلينك يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل حديث مسلم الإيمان والإسلام والإحسان، قال فجلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع يديه على هذا الأدب. السؤال هكذا يقتضي، والجلوس في مجالس الذكر والعلم هكذا تقتضي أن يجلس الإنسان متأدبا. موقفك من الكبار أن تحترمهم، ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويحترم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فتوقيرهم مطلوب، وأن لا تعتدي عليهم بقول أو فعل، ولاطفهم وعرفهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، في كلمة في شريط فيها في رسالة في كذا، ها، بأخلاق حسنة. هذا يسأل عن مسألة كثر في بلادنا بعض الشباب يمتحنون الناس بمسألة العذر بالجهل، فكيف نتعامل مع هؤلاء ولهم شوكة في بعض المناطق؟ كسر الله شوكتهم، وهذه الشوكة لا تكسر إلا بسيف العلم والسنة. قد تكلمنا حول هذه المسألة وفي هذا المسجد، تذكرون تكلمنا في هذه المسألة، وهؤلاء قد أوغروا جدا في هذا الباب وفتنوا أنفسهم وفتنوا الناس معهم نعوذ بالله. ماذا يريدون من وراء هذا؟ تكفير الأمة والرجوع إلى مذهب الخوارج في امتحان الناس بمثل هذا؟ قد أفضنا وتكلمنا بما يكفي عن أن نزيد عليه مرة أخرى. قال: أهدي لي طعام الذي طبخ لأجل حفلة المولد النبوي، حفلة أو حفلة الإسراء والمعراج أو اجتماع بعد الوفاة، إيش يقصد يعني أهدي لك؟ طيب ما هو أين السؤال؟ يعني هل يجوز آكل ولا ما تأكل؟ لا، ما يجوز تأكل، لا تأكل هذا. لكن بين لمن أعطاك، إذا أراد أن يعطيك قل اعتذر، قل أنا في كفاية أو أنا يعني لا أحتاج، ها، بطريقة لطيفة عرفه، لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن بدعية هذا الفعل، ها، ثم عرفه إذا استطعت في المجلس نفسه أو في مجلس آخر عن سبب امتناعك. هذا رجل فيما مضى كان يعنى بهذا البلاء المولد، ف ايش الميكروفون هذا بعيد تعب لي ظهري والله، وهذا الكرسي هذا بعيد، اقول كان يعنى بهذا الباب اصلحه الله، ف تكلم يوما كذا في مكان حول هذه القضيه بين عامه فسمعته، ثم ذهبت إليه في بيته وهو عامي لا يميز الحق من الباطل، وتكلمت معه حول هذه المسألة وبدعية ماذا؟ المولد، وأنه لا يجوز احتفال هذا، وكان يقول: والله لا أدري يا شيخ، أنا وجدنا الوالد والآباء يقولون كذا وكذا، عرفته، ما كان منه في المجلس بعد أن انتهيت وعرفته إلا قام وقبل على رأسي أني عرفته الحق. فعرف، قد يكون يجهل هذا العامي، ها، أقول قد يكون يجهل، عرفه. بارك الله فيك. هذا يسأل
يا شيخ يقول نحبك في الله أحبه الله الذي أحبنا من أجله على ذكر القلة والكثرة، هل صحيح أنك كنت في فترة من الفترات تحضر لوحدك في درس الشيخ محمد أمان رحمه الله الجامع؟ هو شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، هذا الإمام العلم، نعم هو ليس بما جاء في السؤال هنا أنه فترات، كان الشيخ يدرس والشيخ يحارب في حياته ويحارب بعد مماته رحمه الله، لا لشيء إلا لإعلائه للسنة وقمعه للبدع وأهلها، فغصت حلوق أهل الأهواء ببيانه للحق للخلق وكشفه لعوار هؤلاء الضلال دعاة الفتن، والله لا لشيء، إما لهذا وإما نعرات عصبية قومية نتنة جاهلية قذرة. فحورب رحمه الله حربا شرسة ولا زال يحارب، حتى قال أحد المخذولين المسجونين المطلوقين قريبا ويصف أصحابه بالعلامة، نعم هو علامة على البدع، فيقول عن شيخنا رحمه الله وكما يقولون الجامية، هذا نبذ أهل البدع لأهل السنة، لا تثريب على أهل السنة، ولا توجد جامية أصلا، كذبوا وفجروا وألقموا الحجر. يقول عنهم هؤلاء جهمية في باب الإيمان، قطع الله لسان قائل هذه المقالة وقبحه، والله ما يستطيع أن يقيم حرفا واحدا من كلام أشياخ السنة الذين يرميهم بهذا النبذ أنهم في باب الإيمان جهمية، قاتل الله الهوى وأهله، انظروا ماذا يصنعون، كيف يصنع الهوى بأصحابه، وتلفظ بكلام لم يقم عليه دليلا واحدا وما جاء ببينة واحدة، رمي للتهم جزافا، فما أقبح الهوى وأهله. جهمية في باب الإيمان، هات حرفا واحدا، ما أقول جملة، حرف في كلام شيخنا رحمه الله 40 سنة يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها وفي الجامعة وغيرها، يدرس العقيدة السنية السلفية وينقض عروش أهل البدع جميعا من معتزلة وجهمية وخوارج وأشاعرة وغيرهم، هات حرفا واحدا تلفظ به هذا العلم الإمام أو غيره من أشياخ السنة بهذا الكلام الفاسد الساقط، نعوذ بالله منه. هذا الشيخ رحمه الله تسمعون به، وما رأيتموه، كيف لو رأيتموه، رجل جامع بين العلم والأدب مع التواضع الجم وحسن الهدي والسمت، كنا نحبه ونهابه رحمه الله، متمكن في العلم متضلع فيه، وإذا ما تكلم رحمه الله في مسائل الاعتقاد وما يتفرع عنها رأيت نهرا ينصب عليك، مع حرصه بمراعاة أحوال الطلبة، وهذه مزية في الشيخ يدل على أنه رباني في العلم، يعلم على صغار العلم قبل كباره، يراعي أحوال المدعوين والطلبة، فينصحك هذا الدرس يا ولدي لا ينفعك، هذا إذا أردت أن تجلس لا بأس، ويراعي العامة ويراعي الناس، ودروسه تشهد بهذا.
وشروحه المسجلة وبعض رسائله المطبوعة تدل على العلم الذي كان عليه رحمة الله تعالى عليه. أما الدروس نعم كان يدرس رحمه الله في المسجد النبوي كما قلت وفي غيره، ولا يغتر لا بكثرة ولا بقلة، على مذهب الأوزاعي وعلى مذهب عطاء وعلى مذهب السلف وعلى مذهب عبد الرحمن بن مهدي وعلى مذهب أبي العالية وغيره، والله لا يغتر بكثرة ولا قلة، بل يدرس ولو كان في المجلس رجلا واحدا يدرسه. نعم ما هو بعض الدروس، نعم هو درس واحد فيما أذكره، أنه الشيخ رحمه الله في صحيح البخاري كان يدرس في رمضان في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصيام. نعم، ولا شك أن أهل الأهواء يحذرون كما قلت، حرب الشيخ والتحذير من قديم، غصوا به، لكنه ما بال رحمه الله، جبل أشم. أقول نعم درس الشيخ في ذاك اليوم، وكان كان في رمضان والصيف شديد الحرارة كمثل الصيف الذي مضى، هذا في رمضان الذي مضى أو أشد، وما كان في المسجد النبوي لا مكيفات ولا غيره، هي مراوح فقط، هذا غاية ما فيه. كان يدرس بعد العصر رحمة الله عليه، وجلسنا وجئت إلى المجلس والشيخ على الكرسي وأنا على في الأسفل فقط، ما يطالب معه كتاب إلا أنا في عامة فقط، ودرسني الشيخ كأن الحلقة ممتلئة، وأنهى الدرس ثم قال لي بعد الدرس: من أنت؟ قلت أنا فلان. أقول: لماذا جئت؟ وجئت أتعلم، وأنا صادق جئت أتعلم. رحمه الله تعالى وغفر الله له، فما كان يبالي والله بقلة ولا كثرة، وما هو ما هي الحرب التي تشن عليه إلا إن شاء الله حسنات تصب عليه، تصب عليه، وإلا فقد أثنى عليه أئمة الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخه وغيره من العلماء أثنوا عليه، وهذا علمه المنثور يدل على ماذا؟ على صدقه رحمه الله تعالى وغفر له. على كل حال هؤلاء والله إن لم يتوبوا قبل يوم العرض عليه أخشى أن تكون أمورهم عصيبة، والله لن يجدوا، والله وبالله وتالله لن يجدوا برهانا على ما يقولونه ويقذفونه به رحمه الله، فليتوبوا وليعودوا إلى رشدهم. نسأل الله السلامة والعافية، غفر الله لشيخنا ولنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.